موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
كيف نميز المعرفة الصحيحة من المعرفة الكاذبة المزيفة؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الاله الواحد الذي له المجد الدائم لابد امين. كيف نميز المعرفه الصحيحه من المعرفه الكاذبه المزيفه؟ في حقيقه الامر لدينا في تراثنا الارثوذكسي الممتد على الاقل 500 سنه تعليم واضح صحيح عن المعرفة الروحية، وبنسميها الروحية مش لأن الإنسان أدركها بالروح، روح الإنسانية، وإنما لأنها تأتي من الاستنارة نتيجة استعلانات الروح القدس للإنسان. هنا عاوز أعمل استدراك مهم وضروري لنا في وسط الضباب الكثيف المحيط بنا في المجتمع المعاصر، إن المعرفة الصحيحة الأرثوذكسية لها علاقة في جذور موجودة في طبيعة الإنسان، في مكونات الإنسان اللي احنا بنسميها بلغة الكتاب المقدس ولغة الآباء والليتورجية صورة الله ومثاله. ففي مكونات عندي الواقع الإلهي الإنساني، الواقع اللي احنا ممكن نسميه رياليتي، يعني ده مش كلام شفوي مجرد يطلع من اللسان وينتهي في الهواء، لا، ده كلام أيا كان قائله يعتمد على الجذور الموجودة في الطبيعة الإنسانية. وخلينا نقول أول ملاحظة مهمة، إن مكونات الطبيعة الإنسانية بعد سقوط آدم أصبحت مكونات مختلطة. زي إيه؟ زي حرية الاختيار مشتتة بين الحرية وبين العبودية، زي المحبة مشتتة بين المحبة وبين الخوف، زي المعرفة المبنية على الإيمان تحارب بالشكوك، زي الشركة حياة الشركة المسيحية مهددة بمعرفة مختلطة فيما نسميه بالشهوات الجسدانية. فالمعرفة المختلطة والمكونات المختلطة تجعلنا في أشد الحاجة إلى أن نتعلم التمييز. يعني لازم أحط قدامي إن الحرية والمحبة والمعرفة المبنية على الإيمان والشركة مهددة دائما بالعبودية، بالخوف، بالشك، بالشهوات الجسدانية. الشهوة في حد ذاتها ليست هي المشكلة، وإنما المشكلة كيف تتحول هذه الشهوة إلى قرار إرادي. فإحنا من الضروري يا إخوة ويا أخوات، ضروري جدا لي وليك والكل، لي أنا اللي بتكلم معك، أعمل فصل وتمييز بين الحاجات الجذور اللي موجود عندي وبين الحشائش والكائنات الطفيلية التي تلتف حول هذه الجذور لكي تقتلها. يعني لازم أعرف إيه هي الحاجات اللي أنا مستعبد ليها، ناخد مثلين، مثل الحرية ومثل المحبة. يعني في الحرية، حرية الاختيار مضروبة بالعبودية، والعبودية تنشأ في الاختبار الإنساني لما الإنسان يجد الراحة والاستقرار في شيء يعتبره خاص بحياته، ويعتبر أن التنازل عنه يساوي موته أو نهايته، وأنه على الأقل يرى فيه أنه خسارة كبرى فيستعبد لي. وعندما يكتشف أن هذا يمنعه عن علاقة قوية مع الله، يدخل في صراع، صراع الحرية مع العبودية. المحبة، المحبة هي القوة الإيجابية الوحيدة التي تحرك الحياة الإنسانية. يعني لما نتكلم على حرية الاختيار، حرية الاختيار دي لا يمكن أن تعمل في الإنسان بدون طاقة المحبة الخلاقة. اللي ما عندوش محبة آسف ما يضيعش وقت، هيفضل مستعبد. لكن اللي عنده محبة حياته تتجه إلى الحرية، لأن المحبة أصلها محبة مثلثة، محبة الذات، ودي إحنا بنخاف نتكلم عنها، لأن إحنا لو اتكلمنا عنها دي هتخلينا ندخل في صدام مع تراث نسكي مزيف، ومحبة القريب ومحبة الله. المثلث ده موجود في الوصيتين، حب الرب إلهك وحب قريبك كنفسك. يعني الرب إلهك في مقدمة، في أعلى المثلث، وحب نفسك، ولما تحب نفسك تحب قريبك. ولذلك يا أحبائي، والتعبير ده لأبونا متى المسكين هو تعبير صحيح جدا، بيقول البير الفاضي النشفان عمره ما يطلع مية إذا انتظر المطر، لأن المطر بيجي في مواسم ويغيب في مواسم. لكن لازم نحفر في أعماق البئر إلى أن نجد المياه الجوفية التي تملأ البئر بالماء. وأنا شفت منظر مرة في الدير بعد الزلزال ضرب مصر، إن المياه الجوفية اللي كانت موجودة في منطقة معينة في المزرعة، لما حصل الزلزال حصل تغيير في التركيب الجيولوجي للأرض، ففي أماكن كتيرة نشفت مبقاش فيها مية، فاضطروا بقى ينتقلوا إلى أماكن أخرى. فيما معناه يعني إذا لم يكن لي محبة لذاتي، ده البئر اللي أنا بتكلم عنه، لا يمكن أن أحب. المحبة لا تأتي من الخارج، ليس بمحبة القريب أبني محبتي لذاتي، وإنما محبتي لذاتي هي التي تبني محبتي للقريب، ومحبتي لذاتي هي اللي تأهلني للحياة الأبدية، وهي تفتح لي طريق الحياة مع الله. لكن إذا هددت هذه المحبة بالخوف، يعني خايف من شخص معين أيا كان، زميلي في العمل، رئيس في العمل، حماتي، حماية، زوجتي، أولادي، مش قادر أحبهم الحب الحقيقي الخلاق اللي خليني أترفع على الأمور الطفيلية العابرة التي ليس لها قيمة. وعندنا مسؤولة إيه؟ يقول لك يجي في الفرغة ويتصدر. ليه؟ لأنه فارغ من جوه. طب بتتصدر في الفرغة ليه؟ لأن الفرغة دي أصلها يعني ملهاش أهمية قوي، لكن بالنسبة لي دي تبقى حاجة كبيرة قوي. ليه؟ لأنه ما عندوش الحقيقة تقدير حقيقي لكيانه كابن الله. كيانه مقدر من عبارات المديح، ومقلل من عبارات الذم التي تقال له في المجتمع أو الأسرة التي يحيا فيها. يعني إحنا هنا في أمريكا بنصارع مع الأباء ومع الأمهات. يعني تفتكر أمريكا حالتها أحسن من مصر؟ أبدا. كل ما أتعرف على الأسرة الأمريكية أقول يعني يا رب احفظ ما تبقى لنا من قداسة في الأسرة القبطية. أنا كنت في الجنوب من حوالي شهرين، وكان عندي كنت ممتحن واحد في رسالة ماجستير، فرحت، فهو الراجل يعني الأستاذ اللي كان مشرف على الرسالة أضافني عنده في البيت، بيت كبير من 3 أدوار، وعنده 4 أولاد، ولدين وبنتين، ويعني خدت أوضة سويت فيها الحمام وفيها تلفزيون والتليفون، انت عارفين يعني الطبقة المتريشة شوية في أمريكا عندها، وادوني حتى عربية يوميا، ما قلت لهم لا مش محتاج لها، كتر خيركم أنا بفضل أمشي، أركب عربية أروح مستشفى القلب بعدين. المهم تتصور لما جه ميعاد العشاء لقيت الأم بتبعت تكست مسج للتليفونات للولاد، أقول لها طب يا ست اطلعي 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 خبطي عليهم، قالت اطلع انت خبط عليهم، حاضر بس ليه؟ قالت لي بس اطلع الدور الثاني، لا الدور الثاني اللي فيه الولدين، لما تقرب من الباب كما لو كنا في الحرب العالمية الثانية، موسيقى رهيبة جدا، لما خبطت على الباب ما سمعنيش الأخ، عرف إن أنا موجود لما فتحت الباب ودخلت، فبقول له العشرة الساعة 6:30، قال لي اه I got the text message، وصلتني الرسالة اللي جت على التليفون، قلت له نفس، قال لي اه جت لأخويا وجت لأخواتي فوق، فقلت أطلع أشوف البنتين، البنتين 15 و16 سنة، نفس الضجيج الموجود عند الولدين، بيسموها راب ميوزك، ودي نوع من الضوء، من ضوضاء شيء رهيب لا تحتمل الأذن البشرية. وقعدنا على العشاء، قعدنا على العشاء على العشاء لمدة 7 دقايق، كل واحد خد صحنه حطه على صينية وطلع قط ياكل فوق، أنا ما علقتش، أنا راجل ضيف قاعد 48 ساعة وهمشي، يعني أنا كنت خلصت بس مستني ميعاد الطيارة بتاعتي. فبقول للأستاذ وإنسان، قلت له يعني أولادك دول يعني مش ممكن يعني ينتقلوا إلى مرحلة إنسانية إنهم يقعدوا معانا ويتكلموا معانا، قال لي صدقني إحنا حاولنا لكن ده هو المجتمع. قلت له بس يعني تعرف حضرتك إزاي دول هينشأوا آباء وأمهات في أسر لا حياة نفسية طبيعية؟ لأنه تعلم أنه لا يستطيع أن يتعلم كيف يدخل في شركة مع الآخر بالمواجهة الشخصية. قال لي إحنا مصيرنا تعيس، طيب ما تغير الوضع ده في بيتك، قال لي ما أقدرش، الموسيقى اللي بيسمعوها دي جايبالي أنا صداع، ويعني أنا بطلت أروح أوضة الولاد. فاستغربت الحقيقة يعني أنا بس بدي لك إن في محبة، لكن المحبة محبة الذات لم تنطلق إلى ما هو أبعد من الذات، فأصبح التعامل مع الآخر من خلال الذات وحدها، وأصبح الكوميونيكيشن اللي هي العلاقات الإنسانية تدخل عن طريق الكمبيوتر، عن طريق التليفون، السيلفون ده برغم انه يعني مصدر بركة لكثيرين الا انه تحول الى آلة جهنمية. دلوقتي عندك السيلفون داخل على الانترنت، وعلى الانترنت في يعني انت عارفين في ذهب وفي زبالة، والزبالة اكتر من الذهب. فالمحبة هنا مضروبة بالخوف، والخوف يبدأ كما لو كان شيء طبيعي، إن أنا مكتفي بذاتي. المحبة والخوف بيقول عن الرسول يوحنا المحبة تطرح الخوف خارجا، ودي العبارة المأثورة عن القديس العظيم الأنبا أنطونيوس لما قال الآباء الرهبان أنا لا أخاف الله، فقالوا له ما هذا الكلام الصعب يا أبانا، فقال لأني أحبه. والمحبة تطرح الخوف خارجا. العبارة أما أنطونيوس دي عاوزة لها حديث خاص في الحياة، لأن معظم الصور التي تتكون في الوجدان الإنساني عن الله هي مستعارة من المجتمع. يعني أبوة الله الآب لينا لازم تكون مبنية على أبوة الله الآب ليسوع المسيح. خد بالك بس من نقطة رفيعة لكنها حساسة قوي. إذا كنت فاكر أن الله زي أبوك أو زي جدك أو زي أمك أو زي فلان أو علان، فأنت تخطئ في التعرف على الآب وتمزج بين الآب وبين المعرفة الإنسانية التي تكونت من خلال الخبرة الشخصية، وهي في مجموعة بعيدة جدا عن الوحي الإلهي وعن استعلان أبوة الآب في يسوع المسيح. يعني أنت لو بتعبد آب غاضب على الإبن لا يمكن أن تتخلص من الغضب، يبقى الغضب طبيعة فيك لأن الله كمان بيغضب. ولو أنت بتعبد إله منتقم لا يمكن تتخلص من الانتقام، ده في اللاوعي موجود، على الرغم من أن الكتاب المقدس بيقول لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب، يعني سيبني أنا أحاسب على طريقتي، لأن الحساب على طريقة البشر لا ينتمي إلى الحساب على طريقة الله، بدليل أنه ابن الوحيد الذي لم يخطئ مات من أجل الفجار، إنه بالجهد يموت إنسان من أجل إنسان صالح، كان رسول بولس في روميا. فهنا المحبة مضروبة بالخوف، والخوف ليه مصادر كتير في الإنسان. في مقالة جيدة عن الخوف للقديس الأب القديس سوفرونيوس عن الخوف، ما عرفش كانت موجودة على الكبتولي ولا لا، لكنها يعني بتحدد أنواع كتيرة من الخوف، ولكن في خوف موجود في جميع القلوب عندي وعندك، الخوف من الموت، بسميه الداء الخفي. الداء الخفي عن المرض المستتر اللي أنا وإنت مش قادرين نتعرف عليه، واللي بنحس بيه في مواقف معينة، تكون قاعد مع مجموعة واحد يقول لك كلمة تلاقي دم ضغط الدم عالي وطلعت كلمات صعبة من بقك، وبعدين تقول الله أنا عملت كده ليه؟ عملت كده ليه؟ لسبب بسيط، إنك أنت خايف على كرامتك، والخوف على الكرامة هو مصدر الخوف من الموت، كما لو كانت الكرامة بتاعتك يعني ستهان بكلمات. في عبارة توما الكامبيسي في الاقتداء بالمسيح يقول لك إيه؟ إذا واحد مدحك طلعت السماء، وإذا ذمك نزلت جهنم، وأنت بقيت فين دلوقتي؟ يعني لا أنت هتطول دي ولا هتطول دي، لأن أنا الذي مدحه من الله، ده كلام الرسول بولس، فإن كان الله يمدحني كابن نال عطية البنوة فأنا أقبل هذا المدح من الله الآب كنعم. قول عني ما تشاء، قول عني ما تشاء. والمثال الذي أنا لا يمكن أن أنساه أغاث في كتاب بستان أباء البرية، لما راح بعض الناس يشوفوا الإفراز اللي عنده، أنت أغاث المهزار؟ قال آه. المتكبر؟ قال آه. الزاني؟ يعني بتقول واحد رائب أنت زاني؟ قال آه. فقبل جميع الاتهامات إلى أن جاء اتهام واحد قال أنت أغاث الأرطوقي، فقال لا. فبعد ما الناس اللي شتموه مشوا، تلاميذه بيسألوه يعني أنت قبلت الزنا وإنك تكون مهزار وإنك تكون كذا وتكون كذا، اشمعنى أنا أرتقى؟ قال لهم لأن الهرطقة تفصل الإنسان عن الله، أما الإيمان فيعيد إلى التوبة. قلت الله، ده لو أنا فاهم المسيحية كويس وعاوز أعيش في حرية أولاد الله، قول عني اللي يعجبك. ودي عايزة قوة روحية من الروح القدس ما عدا الاتهام بالهرطقة. قول اللي يعجبك، بالتعبير البلدي قول اللي يعين، ما يهمنيش. ليه؟ لأن ده يأتي بثمرة جيدة جدا في النفس الإنسانية وهي التواضع. لكن الهرطقة لا، لا أقبل الهرطقة. لكن شوف الاحتمال هنا مصدره ايه؟ مصدره ان هذا الرجل له حياة في نفسه. الماء الذي انا اعطيه في كلام الرب يسوع المسيح للسامرية يصبح ينبوع، عندي حياة من جوه مش محتاج لحد من بره. انما عندما ابحث عن المحبة خارجا يدخل الخوف الى اعماق قلبي، يا ترى فلان ده بيحبني، يا ترى بيكرهني، يا ترى بيعاملني كده ليه، يا ترى مش عارف ايه يعني. وادخل بقى في عملية توهان انا في غنى عنها. اتي الى النقطة الحساسة جدا في هذا اللقاء معكم يا احبائي، وهي الايمان والشك. في شك يأتي نتيجة قلة الاختبار، وفي شك يأتي نتيجة قراءات غير منظمة لفروع معرفة متعددة ليس بينها رابط ولا هدف. خد بالك من كلامي، رابط ولا هدف، فتتشتت المعرفة في قلب الإنسان. يعني عينه تزوغ بالتعبير البلدي، بس هنا بقى الزيغان هنا هو زيغان العقل. وبعدين في شك نتيجة الضغوط النفسية والاجتماعية والسياسية التي تمارس علينا، وده اللي يهمني. وأنا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة، لأن الشك في الأولاني عدم الاختبار ده موجود عندنا كلنا، وهوش مخيف ولا يجب أن يصيب أي إنسان مننا بالألم. والشك نتيجة الزاغان ده موجود عندنا كلنا. لما أنا يهمني الشك اللي بيتقال في الإعلام وفي الكتب وفي المقالات واللي بنسمعه أحيانا أو بنقراه على الإنترنت أو في التويتر، مش عارف إيه الكلام اللي موجود على مستوى الفضائيات. يعني أنا كنت في ندوة من حوالي أسبوعين وسئلت سؤال جيد الحقيقة، واللي كان بيسألني قال لي أنا مش مسيحي. قلت له ما يهمنيش، مسيحي وغير مسيحي ده موضوع يعني يرجع لك. قال لي أنت باعتبارك إنسان مثقف ومعاك شهادة دكتوراه في الفلسفة من جامعة كامبريدج، دي جامعة محترمة، أنت بتؤمن ليه بتؤمن إن المسيح هو الله؟ قلت له صدقني لسببين. السبب الأول إن أنا أعرف أن المسيح هو الله لأنه خلقني، هو الكلمة الخالق، ولما خلقني أصبح مخلص، فالخلق والخلاص مجتمعين معا جعلاني أؤمن بألوهية الرب يسوع، لأن لا يمكن أن يخلصني إلا الذي خلقني. قال لي ده افتراض عقلي. قلت له لا مش افتراض عقلي، انت عايز طبيب بيجي يعالج النفس الانسانيه او يعالج الجسد، فتجيب طبيب بشري، ما تجيبليش طبيب بيطري، ما تجيبليش واحد معاه دكتوراه في الصيدله او دكتوراه في الزراعه، ما ينفعش. تجيب واحد يكون درس الانسان وعارف الانسان. ولذلك وانت بتكلم عن لاهوت المسيح، أنا أتكلم عن الطبيب الذي رد لي الحياة. فلما رد لي الحياة الإنسانية آمنت بأنه الخالق والمخلص. سكت. قلت له عايز تسمع الباقي؟ قال لي لا أنا يعني سيبني أفكر في دي، لكن هل تنتابك شكوك في الكلام؟ هل تنتابك شكوك في ألوهية الرب يسوع؟ قلت له في شك أكاديمي، يعني يطلع كتاب يكتبه واحد هلفوت يقص حتة من هنا وحتة من هنا ويطلع الكتاب ويعمل لي نظرية مهولة. قال لي اديني مثل. قلت له أنا طالب في جامعة كامبريدج سنة 66، كان في أستاذ اسمه أليجرو طلع كتاب اسمه الصليب والذا هولي مشروم، والمشروم اللي هو الفطر المقدس يعني. وفيه قال ان في نوع من المشروم ده بيطلع في الجليل الأعلى، وفي مادة الـ LSD اللي هي بتعمل هلوسة. فكان المسيح لو المجد بياخد التلاميذ وبيقعدهم ويدوهم المشروم فياكلوه، فيشوف الملكوت، يشوف المسيح متجلي، ويشوف المسيح بيقام بيقوم بين الأموات ويقيم العازر، والموضوع كله هلوسة فلوسة. فهو طلع كتاب 65، وبعدين عزموه في الجامعة سنة 66. فالطلبة اللي بيدرسوا لاهوت معايا جري على المحاضرة، فأنا الحقيقة قلت هسمع أرسم واحد الفوت ليه، لكن كان ليه صديق إنجليزي يعني كنت أحبه وأحترمه، فقال لي لازم تيجي، فرحت. فالمحاضرة ما قالش غير الكلام الهايف اللي قاله في الكتاب، وهو كالعادة بيعملوا تقريبا حوالي 20 دقيقة أسئلة، فأسئلة هايفة. وبعدين الأستاذ المشرف على المحاضرة قال معانا 5 دقايق لسؤال أخير، فزميل إنجليزي خبطني بكوع على الأخي قوم اتكلم يا أخي. قمت. هنا طبعا في الجامعة أنت ملزم تكون مؤدب، يعني مقدرش تقول أنت كلامك بايخ، أنت كلامك كذا، ما تقدرش. وقلت له متشكر، ما قلتهاش من قلبي لكنها قلتها من بقي، لكن كان يعني ضرورة، متشكر على كلامك. يعني هل عايز حضرتك تقول لي ان الفطر اللي فيه ال اس دي ده كان موجود زمن اشعياء وحزقيال وارميا، اكلوه الانبياء كمان؟ فسكت. قلت له رجاء اسرائيل كان في مجيء المسيح. وبعدين عاوز تقول لي ان التلاميذ لما نشروا البشاره بالانجيل وماتوا ودخل معاهم جيش من الشهداء برضه جابوا الفطر اللي كان موجود في الجليل الاعلى ودول الكنيسه؟ فسكت، فاستغربت. قلت له يعني واحد زي بولس الرسول برضو أكل الفطر وجات له هلوسة وراح دمشق يقتل المسيحيين، فيتحول من يهودي عنيد مضطهد الكنيسة بالتعبير اللي قاله بولس، اضطهدت كنيسة الله بإفراط، إلى مسيحي مملوء من الغيرة لنشر الإنجيل؟ ده برضو أكل الفطر فيه الاس دي. فالأستاذ قال دي نقطة كويسة جدا، بس احنا ما عندناش وقت الإجابة، ممكن جورج بيباوي قبل المحاضر بعد المحاضرة. طبعا الراجل طفش مني، وأنا طبعا كنت غير مقتنع بالكلام وياه لأنه تافه. الشك الأكاديمي ممكن يعمل زيغان في عقل الإنسان. أنا أذكر يعني حادثة طريفة، يعني لما كنت في إنجلترا سنة 66 برضو، ودي كانت من السنوات الصعبة جدا عليا، في كل عيد قيامة تطلع جريدة من المجلات الإنجليزية الصحافة اليومية يعني تكتب مقالة ضد القيامة. فواحد يعني انت عارفين حرية الصحافة في الغرب يعني فيها رذيلة وفيها فضيلة، فقال يعني ايه القيامة دي؟ المسيح ده احنا شاكين في وجوده مش عارف ايه كلام من هذا الكلام. والكلام ده اتنشر يوم الجمعة، كان الجمعة الكبيرة يعني، وكانت أجازة في الجامعة عندنا. فيوم السبت رحت النادي العربي اللي هو فيه مصريين على سوريين على فلسطينيين على العراقيين، يعني لم كل العرب، كنا عاملين نادي صغير بنقعد نسمع الراديو فيه ويعني نشوف أخبار مصر وأخبار العالم العربي. فواحد من حبايبنا المسلمين يعني قال لي قريت الجارديان اللي كان فيها المقالة على إن المسيح شخص غير موجود؟ قلت له ما قريتهاش. قال لي دي مقالة رائعة. قلت له يا أحمد لو المسيح شخص غير موجود يبقى القرآن غلط. فتلسع. قلت له أن القرآن بيتكلم على عيسى ابن مريم، فدي مش مكروه بس ضد المسيحيين، مكروه ضد المسلمين كمان يعني. قال لي أنت متعصب، أنت مش عارف إيه. واقفين معانا زملاتنا من مصر ومن دول عربية تانية، قالوا لي يا أحمد أنت بتزيد بالمشكلة. احنا تعلمنا اخوة ان لما يتسأل سؤال اكاديمي ما حصرش الاجابة في 45 درجة اللي هي النقطة اللي بيتكلم عنها السؤال، احصر امد الاجابة على 180 درجة، اشوف دي بتضرب في ايه وبتناقض ايه وبتثبت لي ايه. والشك الاكاديمي الاصله طريق طويل، لكن هل كنت أنا معرض للشك الأكاديمي؟ أبدا. ليه؟ لأن الفكرة التي يأتي بها إنسان يمكن أن يهدمها إنسان آخر. بس أنا لما باجي بهدم بهدم بناء على المكونات الإنسانية المختلطة. إزاي؟ هو أصلا الله أعطى الإنسان أن يعرف، موجود عندنا في القداس الإلهي أعطيتني علم معرفتك. فلما الله يعطيك المعرفة فيبقى هذه المعرفة يمكن أن تتعرض للاختلاط بمعرفة مزيفة، إنها تصور الله بشكل غير موجود في الوحي. ولذلك تنقية الفكر الإنساني عن طريق قراءة الكتاب المقدس عمل ضروري جدا لا يمكن أن نستغني عنه. وإحنا لما بنقرأ الكتاب بنخلط بين أفكارنا وبين تعليم الوحي. ولذلك في قاعدة أبائية هامة جدا عند أثناسيوس الرسولي وعند أباء الكنيسة الأنطاكية، يقول لك لما تقرأ النص خلي النص يقراك، ما تحطش أفكارك في داخل النص، ما تقولش أصلك يبقى معناها كده، لا، النص بيقول إيه بالظبط، النص بيقول إيه بالظبط، ما تفرضش فكرك على كلام الوحي. وطبعا إحنا هنا في العصر الحديث بنقول يعني لكل المستمعين والمستمعات من الضروري أن تقرأ الكتاب المقدس في أكثر من ترجمة. ليه؟ لأن في بعض الترجمات ما هيش دقيقة، وبعض الترجمات يعني استخدمت كلمات قرآنية أو استخدمت كلمات درجة ما لهاش أصل في اللغة اليونانية إلى آخره. يعني أدي لك المثل المشهور، مثل مشهور جدا في رومية 8، يقول لك إيه؟ الذي لم يشفق على ابنه، لم يشفق على ابنه، الله، يعني إيه لم يشفق على ابنه؟ يعني الآب تخلى عن الشفقة على الابن، وأصبحت نظرية من نظريات الفداء عند بعض الأسقف عندنا دون ذكر الاسم. قلنا الأسماء قبل كده ومفيش داعي نكررها، لا ما تستاهلش يعني. لكن لما تقرأ النص في القبطي، وأنا بستغرب يعني على ما أصاب الكنيسة القبطية في أنها لا تريد أن تسترد نصها القبطي في الكتاب المقدس. مثلا نص الابط لك الذي لم يبخل لم يمسك، يعني ما ضنش، ما عندوش البخل، بل يعني عنده الكرم وعنده الصلاح، فأعطى الابن لكي يخلص. فيختلف المعنى. لكن أنا بقى لو تصورت أن الآب عديم الشفقة، يبقى المعرفة بتاعتي مش جاية من الكتاب المقدس، جاية من المجتمع، وجاية من ربما من الأب اللي أنا عشت معاه، أو من زوج الأم، أو من الأم، أو من المعلم، أو من الأب الكاهن، أو من الأب الأسقف. يعني في مصادر كتيرة بتدخل في عقل الإنسان الصور وهو ما ياخدش باله منها، فبتخلق معرفة مشتتة زيغة يجب فرزها وضعها على أساس الكتاب المقدس. بس في فرز تاني أو إفراز تاني. الفراز الثاني ده سهل، يعني لا يمكن انك انت تكون نسي، بالعكس ده هذا الافراز اللي انت بتعمله كل يوم حد لما تروح الكنيسه تصلي، سواء اتناولت او ما اتناولتش. طبعا ارجو ان احنا نكون كلنا بنتناول. يعني الرب يسوع المسيح الذي يعطي جسده لك، وطلعت لنا بقى الفتوى انه ما اداش جسد ودم ليهوذا الاسخريوطي علشان يحصل يعني نوع من الشرعيه لمعاقبه من يتهموا بالخيانه، وتقدير الخيانه دي تقدير خاص بالاستبداد الكهنوتي اللي احنا شفناه في ال 25 سنه الاخيره. وغسل ارجل التلميذ اللي باعه، وغسل ارجل التلميذ اللي انكره، واعطى الملكوت لللص اليمين. يعني في قطعة شعرية لمال إفرام السورياني بيقول فيها إيه؟ إن الملكوت في حبة خردل، فرأى الرب وهو مصلوب على الصليب أنه توجد حبة خردل في قلب اللص، وأن ليس لديه وقت لكي تنمو هذه حبة، لكي تنمو حبة الخردل هذه وتصبح شجرة، فنقله إلى الفردوس لكي تنمو حبة الخردل وتصبح شجرة عظيمة. يعني إحنا هنا بننسى إن المعرفة اللي عندي تتفرز على أساس الصلاح والجود الإلهي الذي لا نظير له. وبنعيد الكلام قلنا قبل كده، ادالك التبني، وادالك الروح القدس، وادالك المراسل الملكوت، وادالك المسحة المقدسة، وبعد ما ادالك كل حاجة ما فضلش غير جسد ودمه فادهم لك. ولذلك قيل بكل حق أنه محب البشر. فأنا لازم أميز كل الأفكار الغلط اللي عندي على أساس محب البشر. فالمعرفة، المعرفة لو أنا شكيت في صلاح المسيح وفي الجود الإلهي غير المحدود، يعني على رأي واحد من أبان الرباني يقول لك إيه، يقول لك المسيح قال سامح أخوك 77، يعني 490، ده أنت كبشر مطلوب منك هذا المستوى، أمال بقى المستوى اللي هيبقى كام؟ قال يبقى 490 مليون. طبعا كان هذا الأب الكائن يعني تنيح وكان إنسان طيب جدا، فإحنا ضحكنا إحنا واقفين. فقال لأن أصل ما فيش نهاية للصلاح الإلهي، قال ده لا يجب أن يتحول إلى فرصة للرذيل، إنما بالعكس يجب أن يغرس في قلب الإنسان الاتضاع وطلب الرحمة الإلهية، لأن بدون دي أنا ما عنديش مش حاجة. فالمعرفة تتفرز على أساس الأفخارستية، وتتفرز أيضا على أساس تعليم الأباء. شوف يا إخوة، وأنا أعرف أننا جميعا نعاني من ضغطات ومن اضطرابات محيطة بنا في المجتمع الذي نعيش فيه، ما تفرقش إن كنت قاعد برا مصر أو قاعد جوا مصر، لا يوجد مجتمع يقبل الحياة المسيحية المقدسة، لازم يجي نغص عليك عيشتك في حاجة. يعني شوف يا إخوة، الرسول بولس بيقول إيه، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. أنا أريد أن أنقل الإخوة والأخوات المستمعين إلى منظر الجلجسة. عندك خرس من الشامتين اليهود، وخرس من رؤساء اليهود، انزل عن صليبك فنؤمن، وخرس من الرومان اللي خدوا الهدوم وعملوا عليها قرعة وما يهمهمش، عطشان اديله خليش لانهم موجودين لتنفيذ الحكم. عندك ثلاث فرق بس، عندك المريمات ويوحنا الحبيب. احنا موقفنا مع المسيح المصلوب، مع المسيح صلب، لا انا مع اللص الذي كان يعيره، ولا مع الجماعة اللي بيقولوا انزل على الصليب اللي كان رؤمن، ولا انا هعمل قرعة عشان خاطر اوزع ملابس المسيح، ولا انا انضم لهؤلاء، انا مع يوحنا الحبيب اقف عند قدمي يسوع المسيح المصلوب. وعاوز اقول هنا لكل الاخوة والاخوات، الانتظار لزمان الرب غير الانتظار لزمان البشر. يعني كانت من أعظم العبارات التي كنا نسمعها وسمعناها ملايين المرات من على لسان قداسة البابا كيرلس السادس، وحدد بالأوقات المحددة حدود مسكنه، يعني حينما يريد الله، حينما يريد الله أن يستعلن المحبة الإلهية يفعل هذا. ما نقدرش نلوي دراعه وما نقدرش نقوم نصور في وجهه، وانت عملت كده ليه؟ وكنت سايبني ليه؟ اه زي بعضه. العتاب اذا قيل كعتاب للمحبة كويس، انما اذا تحول العتاب الى حكم للدينونة غلط. انا ما اقدرش احاسب الله. الانتظار يا اخوة صعب، وصعب جدا على النفس المعذبة التي وضعت في بوتقة نار التجربة وبتتشوي على الجنبين، من فوق تتشوي من تحت تتشوي وتصرخ، ولكن الله يتمهل لأنه لا يستطيع أن ينسى صراخ الصارخين إليه. أنا لا أنسى في تحليل نص الليل لأبونا ميل متوحد ما كنت أخدم معاه، ويجي عند العبارة اللي يفتح لها بقى الكهنة ويقولها بصوت عالي عالي جدا: احكم يا رب للمظلومين. ليه؟ لأن الحكم الإلهي لما بيجي من فوق بيقول عنه الرب يسوع بلسانه الإلهي بفمه الإلهي: أفتح ولا أحد يغلق، وأغلق ولا أحد يفتح، وليها مفاتيح الهوية والموت. طبعا هذا الكلام صعب. ليه؟ لأن الإيدين فيها مسامير والرجلين فيها مسامير والرأس فيه إكليل شوك. أنا بتكلم عليا وعليك، لأن إحنا لما اتصلبنا وضعت فينا مسامير وجلجوسة، والعذاب تعب وشقة وأنين. ولكن خدوا بالكم، خرس الشامتين انتهى، وخرس اللي ما عندهمش لا مبالاة من الجنود الرومان انتهى، وخرس اليهود انتهى، وظل يوحنا الحبيب مع مريمات الخرس الذي استقبل القيامة. أنا عارف، أنا عارف إن أنا أحيانا عندي شكوك، ولذلك كان كل تعليم أباء البرية في الماضي وفي الحاضر أيضا: اكشف كل شكوكك للرب أيا كانت، لكي يعطي لك استنارة. لأن الشك الذي يأتي من الضغطات الخارجية، وده موضوع كبير قوي، ابتداء من الثالوث لصلب الرب يسوع، للألوهية، لصحة الأنجيل الأربعة، شيء يعني موجود كده بطريقة عليها طبقة سكر كويسة في كتاب اللوط العربي للدكتور يوسف زيدان، وفي كتب أخرى بتاعت المسيحية، ويجيب لك بقى حاجات من التاريخ طبعا، ويخلط يخلط ده مع ده، يخلط ده مع بعض المعيز ويحطها لك في كتاب. انت طبعا اللي ما عندكش تمييز تقرأ وترتعب. هو اصلا يعني خد لي بالك، انا لما قريت اسم الكتاب اللاهوت العربي قلت عجيبة، كلمة لاهوت كلمة سريانية مش عربية. اللغة العربية الرصينة هي لغة القرآن، هل كلمة لاهوت جاية من السرياني؟ واللاهوت العربي لم يظهر الا بعد القرن السابع، والحقيقة في القرن في الثامن والتاسع والعاشر. يعني انت عندك من ما يسمى باللاهوت العربي قبل كده عندك على الأقل 700 سنة من التأليف بالقبطية والسيرانية واليونانية واللاتينية. فهل أنت مؤلف هذا الكتاب اطلعت على هذا التراث حتى تكتب كتابا عن اللغة العربي؟ دي المسخرة دي يا ربي. ده يعني إحنا كل ما يطلع كتاب في السوق الأعصاب تتشد. وأنا لا أنسى كنت في مصر، بس كان أيام جمال عبد الناصر، وكان فيه نوع من الوطنية المصرية، فكان الكلام سهل. يعني دكتور فتحي عثمان نزل كتاب اسمه المسيح في الأجيال الأربعة، وأنا كنت الحقيقة في آخر سنة في سنة رابعة في الكليركية، فقالت الكتاب ما عجبنيش، وكتبت جواب لجمال عبد الناصر. يعني شوف ال سميها جراءة، سميها عبط، يعني سميها ما تسميها. وأقول له في هذا الكتاب: يا سيادة الرئيس، دراسة الأناجيل الأربعة تستوجب تخصص في تاريخ المسيحية ومعرفة اللغات القديمة. ومع احترامي الشديد، جواب كان صفحة واحدة بس، ومع احترامي الشديد للمؤلف فتح عثمان، لا يبدو من طريقة عرض الكتاب ومن محتوياته أنه درس المسيحية. لذلك أرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم بمراقبة المطبوعات الدينية التي تطعن في صحة المسيحية. وحطيت عليه طوابع بريد، وعملت بريد مسجل، فلما رحت تسجله باسم رئيس جمال عبد الناصر، وموظف البريد ارتعب وطلعت البطاقة، خدت البطاقة فكتب البطاقة كتب اسمي، كتب رأي البطاقة الشخصية، وقال لي: يا ابني انت هتبقى الجواب لجمال عبد الناصر؟ قلت له: اه، دي شكوى للرئيس، يعني ما تخافش. قال: انا مش خايف على نفسي، انا خايف عليك انت. قلت له: لا، شكوى للرئيس. ووصلني رد من رئاسة الجمهورية، طبعا جمال عبد الناصر ما كتبش الرد، من رئاسة الجمهورية، ان سيادة الرئيس كلف وزير الثقافة بالاطلاع على الكتاب. وكان الكتاب سحب من السوق. فرحت بقول الكلام لأستاذنا الدكتور هيب عبد الله، لما بقول له اسم المتريح، ووريته صورة من الجواب لعبد الناصر، وصورة الجواب اللي انا بعته، وصورة رد عبد الناصر. فقال لي: احسنت. انا كنت متضايق لكن ما كنتش عارف اعمل ايه. تقول انا كتبت وجدعنت يعني، وحتى موظف البريد بقى الان جدا على الا ابد كويس كويس كويس، لكن يعني احنا، ودي كلمه لا انساها لوهيب عطله استاذنا الكبير، اللي احنا يجب ان ندرس نقد الكتاب المقدس في الاكليريكيه. ولذلك لان هذا الموضوع لم يكن مدرس، وكان اول واحد ابتدى يحط مراجع تاريخيه دقيقه كان الدكتور موريس تادروس، بعد ما رجع من اليونان، لما رحت البعثه في انجلترا كان اول شيء ابتديت فيه نقد الكتاب المقدس على قد ما قدرت، على قدر ما استطيع، لان كنت عارف ان ده الموضوع اللي هنحتاج له في مصر. بس عملت غلطه كبيره، وغلطة غير مقصودة، إن قبل ما أدرس نقد الكتاب المقدس اللي ابتديت بيه لما رجعت من إنجلترا، كان لازم أدرس الإخوة في الإكليريكية موضوع آخر. وعرفتها في وسط المشاكل اللي حصل بعد كده: كيف نفكر كمسيحيين؟ يعني الفكر المسيحي له مميزات معينة تختلف تماما عن الفكر غير المسيحي. احنا قلنا ان في مكونات الانسان، ان هذه المكونات الموجوده في قلب الانسان مختلطه، فالمعرفه مختلطه، فيها كل شيء، فيها بعر المعيز، وفيها الذهب، وفيها الالماز، وفيها حجر صوان، فيها كل ما يمكن ان تتخيله. طب انا بقى الفكر المسيحي ده، أول علامات الفكر المسيحي مش إنه يستغنى عن العقل، دي أكبر ضربة ضربت بها الثقافة القبطية في 50 سنة الأخيرة. لا، الفكر المسيحي يبدأ بالعقل المسيحي. ما أصل العقل ده موضوع كبير قوي، روح أي مكتبة من مكاتب الجامعات اللي حواليك وشوف ماذا أبدع العقل الإنساني. ملايين الملايين من المجلدات الخاصة بالمعرفة، من أول العلوم حتى الموسيقى، موسيقى والشعر والأدب والفلسفة والطب وعلوم الفضاء والعلوم العسكرية، بحار بحار. العقل المسيحي يا إخوة، والفكر المسيحي يبدأ بالعقل، العقل الذي يترك باب الحرية مفتوحاً لعمل استنارة الروح القدس. يعني في عبارة بعتبرها أنا بالنسبة لي زي جدول الضرب بتاعي: الشك فضيلة إذا ظل سؤالا، ويصبح رذيلة إذا تحول إلى جواب النهائي. الشك فضيلة إذا ظل سؤالا. أنت بتسأل والسؤال زي ما يقولوا عندنا بالبلدي السؤال محرمش، مش محروم يعني أو ممنوع أو حرام. فطالما أنت تبحث فالعقل المسيحي يؤمن بحرية البحث ولا يقف عند حدود. دي عبارة العلامة أوريجينوس، ودي طبعا جابت له مشاكل مع السلطة الكنسية. لكن عندي هنا إطار للعقل الإنساني أن هناك الألف والياء، البداية والنهاية، وهي ليست العقل نفسه ولا القدرات العقلية وإنما هي المسيح يسوع. الألفا أوميجا دي أصلها جزء مهم جدا في تراثنا الإسكندراني. فالعقل المسيحي يبدأ بالألف أو بالألف لكي يصل إلى الياء، يبدأ بالبداية، ومن ابتدى بالمسيح يصل في النهاية إلى المسيح. والبداية ليست كالنهاية، إنما البداية خاصة بالرب. العقل المسيحي عقل حر. احنا قلنا في مرة قبل كده وعيد الكلام من تاني أن المحبة تكون معرفة، معرفة خاصة بالمحبة، وذكرنا دستور المحبة الكبير في الرسالة الأولى كيرونثوس. فدي مكونات العقل المسيحي، أنه عقل له أساس في المحبة وله أساس أيضا في قبول الرأي الآخر مهما كان، لأنه يزن الرأي الآخر بميزان لا يخطئ وهو ميزان المحبة. تقول للمسيح ما أمشي من الموت، أقول لك يبقى أنا انتهيت ليس لي قيامة. تقول للمسيح ما هوش إله، أقول لك ليس لي حياة أبدية. تقول للمسيح ما هوش ابن الله، أقول لك ما لاش شركة مع الله. يعني هنا المحبة تغرس في الإنسان الرؤية الصحيحة لكل الاتهامات الموجهة إلى الإيمان. هذا العقل المسيحي، عقل حر وعقل محب وعقل يبحث أيضا عن الشركة، والشركة التي تبدأ بالشهوة تنتهي بالشهوة، لكن الشركة التي تبدأ بالمحبة تنتهي بالقداس وبالتقديس. يعني أنا بحبك لأن شكلك حلو ولأنك إنسان مرح ولأنك كذا وكذا وكذا. طب وبعدين يعني لو الدنيا يعني قلبت معاك وبقيت إنسان منطوي وتعبان وقرفان بطلت أحبك؟ يا ما كنتش بحبك لنفسك، ليش محبة حقيقية؟ لأن في شهوة هنا، إن أنا عندي فراغ قلبي محتاج لواحد يضحكني، واحد يخليني يعني أحس كده إن أنا رايق ومبسوط. أساس الشركة هو يسوع المسيح. أبحث عن يسوع في المنكسرين وفي العرايا وفي المساجين وفي المرضى وفي العطشة وفي الجوعة. أبحث عن يسوع، وبحث عن يسوع ليس بحثا مثاليا ميتافيزيكال، لا، أبحث عن يسوع من خلال المكونات الإنسانية الإلهية الموجودة في الطبيعة الإنسانية التي نسميها صورة الله، والتي نالت الفداء والخلاص في يسوع المسيح. فالإفراز هو تنقية، هو رحلة الحياة. ما تجيش تقول لي أنا خلاص تعلمت الإفراز، لا بل نحن نتعلم الإفراز في كل يوم. والحكيم كما يقول القديس مكاريوس هو من يتعلم الحكمة حتى من سقطاته. وهذا في حقيقة الأمر يا إخوة وأخوات هو ملخص كتاب الاعترافات لرجل عظيم نحبه ونحترمه ونختلف معه وهو القديس أغسطينوس. أنا أرجو أن إحنا نبحث في الأمور المختلطة اللي موجودة عندنا عن الحرية والعبودية، عن المحبة والخوف، المعرفة والشك والإيمان، عن الشركة والشهوة، وننقي قلوبنا من الداخل، لأن الكلام ده متقالش في محاضرة، دي عبارة عن السلوك الشخصي لكل واحد مننا حسب علاقته بالرب يسوع، وأن ننتهي لإيمان كامل لك رحمنا الله وترافع علينا وثبتنا في الإيمان حتى النفس الأخير، وله كل مجد وكرامة من الآن للأبد أمين. بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. لدينا سؤال في حياتنا كمسيحيين يشغل مساحة كبيرة من حياتنا الروحية وموجود في ضمائر كل الأقباط دون تمييز، ما هو الفرق الدقيق بين الشهادة وبين الإدانة؟ الإدانة كما قال الرب يسوع له المجد هي على الأعمال الشخصية، على السلوك الشخصي الذي ليس له علاقة بالإيمان أو بالعقيدة، يعني واحد بيسرق أو بيزني أو كذاب أو إلى آخره، ده يدخل في باب الرعاية الكنسية ويبقى الكلام وياه كلام بالمحبة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا، ويبقى ده ما بنحكمش عليه ولا ندينه، لأن الإدانة هي خاصة بالله وكلنا فينا ضعف، زي ما يقول رسول بولس هو عبد لمولاه، فأنت كمان خاف، هو وقع أنت كمان كنت واقف خاف عشان ما تقعش، فالأمور الشخصية. ولكن استدراك، إذا خرجت الأمور الشخصية إلى محيط الجماعة المسيحية زي الإنسان اللي زنى مع مرات أبوه في كنيسة كورنثوس وأصبح الموضوع معروف، فالكنيسة بتاخد موقف. ليه؟ بتاخد موقف قال عنه الرسول بولس إن ده سمحوه ورجعوه لألا يبتلع من فرط الحزن، يعني موقف صارم، لكن مع هذه الصرامة توجد محبة عميقة جدا. قال عنها الرسول في كورنثوس الثانية صحيح 2، ولكن إن كان أحد قد أحزن فإنه لم يحزنني بل أحزن جميعكم بعض الحزن. مثل هذا يكفي هذا الحكم، جت القصاص في الترجمة البيروتية ودي مش صحيحة، الذي من الأكثرين لكي تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه للا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط، لذلك أطلب أن تمكنوا له المحبة. كويس، فده كلام على الناس اللي ليهم علاقة بموضوعات شخصية، وده موضوع يعني واضح جدا في رسالة رسول بولس. أما عن الأمور الإيمانية فالكلام أيضا من رسالة القديس بولس، الأمور الإيمانية تستلزم شهادة. ليه؟ لأن بيقول رسول بولس في تيموثاوس الثانية أصحاح 2 عدد 1، فتقوى أنت ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع، وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. قبلها بيقول إيه؟ أنت تعلم أن جميع الذين في آسيا ارتد عني، الذين منهم فيليكس وهيرمانجوس. كويس، يعني بيذكر أسماء الناس اللي سابوه، يا تيموثاوس احفظ الوديعة معرضنا على الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسم، اللي هو الكلام يقوله اليهود عن المسيحية، الذي إذا تظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان. بعد تماما. فهنا إحنا ما عندناش كلام نقوله على الأمور الشخصية، غير أن نمكن المحبة. لكن الأمور الخاصة بالإيمان اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك فقط مناسب وغير مناسب، وبخ، انتهر، عز بكل أنات وتعليم. هذا الكلام عن الإيمان وعن العقيدة وعن الأمور الخاصة بالحياة، نواش عن الخطايا الشخصية، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح وباك من الكلام، الوعظ والتوبيخ بكل أنات وتعليم، لأن في ناس مش عايزوا التعليم الصحيح، بل بحسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. أما أنت فاصحى في كل شيء، احتمل عمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك عن الشهادة. فهنا خد لبالك من نقطة في آخر رسالة تيموثاوس، بادر أن تجيء إلي سريعا في الأصحاح الرابع، لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر، مشي ومرقس وحده معي. وبعدين اسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب أعماله. شوف الشرور دي طبعا في مقام التعليم الرسولي، يعني ما كانش فيه كلام شخصي عن بولس. الكلام الشخصي عن بولس إن هو بيرفض اليهودية وأعمال الناموس والختان والاحتفاظ بالأعياد اللي موجود في رسالة كولوسي وفي غلطي. فأنا ملياش دعوة بالأمور الشخصية، الأمور الشخصية دي ليس لي ناقة فيها ولا جمل زي ما نقول في العربي. إنما في الأمور الخاصة بالشهادة، إن ابتغى أحد الأسقفية أن يكون بلا لوم صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء صالحا للتعليم غير مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع بالربح القبيح. يعني البنتين بروشية بروشية لأنها أفضل وفيها فلوس أكتر، ده طامع بالربح القبيح. بل حليما غير مخاصم ولا محب للمال. وبعدين يدبر بيته حسنا، هنا طبعا في العصر الحديث أصبح بيته البروشية. وإن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله، غير حديث الإيمان لألا تصلف فيسقط في دينونة إبليس. يعني إحنا معظم مشاكلنا مع الأساقفة حديثية الإيمان قليلي الخبرة، ويجب أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج، يعني غير المؤمنين، لألا يسقط في تعيير وفخ إبليس ليعايروه، شوف كذا شوف كذا عن حياته الشخصية. فبيقول خليه يكون نظيف عشان ما حدش يقدر يجي يتكلم عنه ويضطر هو بقى يكذب ويبرر السلوك ويطلع فتاوي ويدارع الأخطاء اللي حصلت في الماضي من أهل بيته إلى آخره. لذلك هذه الأمور خاصة بالسلوك الخاص بالخدمة، وإذا انحرف عن التعليم فالشهادة في أوقاتها. ملياش دعوة إن كان سرق فلوس البروشية، ملياش دعوة بمراته، ملياش دعوة بقرايبه، ملياش دعوة بسلوك الشخص. لما ليه دعوة إذا أنكر الإيمان بالرب يسوع أو تكلم ضد الروح القدس أو قال كلاما عن الثالوث أو تصرف بطريقة تبطل نعمة الله؟ هذه هي الشهادة. الشهادة شيء والدينونة شيء آخر، ولا يجب أن نخلط بين الاثنين. الذي يسقط في خطايا شخصية محتاج إلى محبة، ولذلك يقول الرسول بولس في كورنثوس الأولى، أقرأ لك النص تماما علشان ما حدش يقول لي ده بيجيب كلام من عندك، عن أعضاء الجسد الواحد: وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لا جمال أفضل. وأما الجميل فينا فليس لا احتياج، لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل. يعني إحنا هنا لازم نوصل إلى، فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه. فإحنا هنا مش بنتكلم على الطمعانين في مركز البطرك، مجرد الطمع في مركز البطرك يسقط هذا الإنسان التقدم لهذا المنصب، لبقى منصب وبقاش خدمة وبقاش وكيل أسرار الله، وإنما أصبح إنسان يسعى وراء الغنى وراء البهجرة وراء الشهرة وراء أن يخش التاريخ بالبطرك 118. طيب يا سيدي، قال أما شنو 117 خد معاه إيه؟ إيه اللي خده معاه لما اندفن في وادي النطرون؟ قل لي. يعني إحنا هنا بنفكر الناس بكلمة رسول بولس في العبرانيين، انظروا إلى نهاية سيرتهم. خش خد لبالك، شوف الناس اللي إحنا يعني بنذكرهم بكل إجلال في المجمع في القداس أو في تسبيحة نص الليل، ما نعرفش دول مدفونين فين. عندنا بعض عظام لبعضهم، والبعض الآخر لا نعرف إلا اسمه في المجمع وما كتب في سنكسار وكتب في التاريخ الكنسي. ليه؟ لأن دول طلبوا الكرامة من الله. أما الناس اللي يطلبوا الكرامة من البشر فدول يعني الناس هنا بتسقف لك وبتهتف لك وبتشيلك على كتافك، ولكن فوق مين اللي هيسقف لك فوق؟ مين اللي هيشيلك فوق؟ احنا لاجب ان نخضع الشهادة في اوقاتها الحسنة، يجب ان نتمسك بالشهادة. عندما نرى انسان غير اهل الخدمة، يعني انا كنت مرة في كنيسة من الكنائس عاوزين يمضوني على تزكية، كان في زمن الانبا كرولوس موجود، فجاء واحد من اعضاء لجنة الكنيسة وقال لي امضي على تزكية رسامة فلان. طول انا ما اعرفوش، قال لي بس امضي. قلت له ما امضيش. قال لي ليه؟ قلت له ما اعرفوش. قال لي ده سيدنا البطرك، شوف الكلام، سيدنا البطرك قال اجمعوا له تزكية. قلت له صحيح، لكن ما قالش مضي الناس اللي ما تعرفوش، وراح اشتكاني الانبا كرولوس. فانا في عشية ماشي هو بالشورية في اثناء البخور، وقال لي يا ابني بعد العشية انا عايزك. قلت له حاضر سيدنا. وطلعت فوق، قال انت مش عايز تمضي على تزكية فلان فلان؟ قلت له يا سيدنا ما اعرفوش. قال لي لا ده شخص كويس وعلى عهدتي انا. قلت له خلاص على عهدتك يا سيدنا امضي، وما دام قدسك قلت لي كده يبقى كلامك كاب روحي كبطيرك كاب اعترافي سابقا انا امضي، انما الاخ العظيم الدين عن جهل انا ما اعملهاش. قال لي معاك حق، وعلى العموم ما دام قلت كده انت حر تمضي او ما تمضيش، انت حر. العطية يا ابني، عطية الكهنوت تأتي من الله. وحاضر سيد، ولم نكن على خلاف، الأمانة تقتضي بأن نكون أصحاء صاحي يقظ، لأن اليقظة تأتي من الإيمان الحي، والنوم والكسل بسميه في صلاة التحليل التواني والكسل والضربة اليمينية والضربة الشمالية والكلام التقيل موجود في كتب الكنيسة، ده لازم ناخد بالنا منه. عزاء صغير القلوب اللي هو الناس اللي فقدوا الجرأة والشهامة والقدرة على الشهادة، دول مضروبين مساكين منصحقين، لكن دول قال عنهم الرب يسوع نفسه وأرسل المنصحقين إلى الحرية وأنادي بسنة الرب المقبولة. ليكن لنا يا إخوة يا أخوات حياة مسيحية قوية شاهدة، ليس لي علاقة بالخطايا الشخصية إلا إذا صارت هذه الخطايا الشخصية خطايا علنية. دي لك مثل مع بدون ذكر اسم الكاهن، دي واقعة أنا شاهد عليها. أحد أباء الكهنة في القاهرة كان بيسكر قبل القداس يشرب ويسكي، فراح بقى لجنة اشتكوا الانبا كرولوس. فلما راح الاب الكاهن سام على سيدنا البطرك قال له يا ابني ما تيجي تصلي معايا امتى؟ قال له الاربع الجاي. قال له حاضر. وطبعا عشان يصلي مع سيدنا ما سكرش، فبعد القداس قال له ايه؟ قال له يا ابني انا عجبني صلاتك معايا، ما تخليك معانا في البطرخانه. قال له حاضر يا سيدي. فقعد في البطرخانه حوالي 6 شهور ما بروحش كنيسته، بصلي مع البطرخ. وبعدين في الاخر حس، فقال له يا سيدنا وانا جت لي في جت لي شكوى ضدي. قال له اه. وقالوا لك ان انا كنت بذكر قبل القداس. قال له اه. وتعاملني بهذه المحبه سيدنا؟ قال له ما يعني اعمل فيك ايه؟ اصلبك على باب البطرخانه يا ابني، خليك معايا، عاوز ترجع كنيستك ارجع كده، ارجع كنيستك، وتوبه عن شرب الويسكي. غير بقى ايه؟ تعمل مجلس كليريكي ويطلع خبر بالشلح والتجريد في مجله الكرازه، وتتلم الناس وتتعمل فضيحه. واحد من بقى الكهنه في مصر الجديده امام بقى ام شنوده دون ذكر الاسماء اعتقد متنيح، واحده ست اتهمته انه زنى معاه. يعلم الله هذا حق اللي بقوله. فيجيب الاب الكاهن وقعده في الصالون بره 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات ما يقابلوش، ذله بتاسف للتعبير ذل الكلاب. وبعدين راح الدكتور راغب عبد النور، انا كنت موجود، قال له انا هفترض فرضا انه زنى، تبقى غريب على الكنيسه القبطيه انها تسامح واحد زاني؟ سامحه وخليه يرجع كنيسته. وما رضيش. وبعدين شوف يا اخوه، فات على هذا الموضوع شهور لا اذكرها بالتحديد، لان فات وقت طويل. واعترفت المراه بكذبها علنا، فاعيد الاب الكاهن الى خدمته مرفوع الراس. لكن المراره اللي شافها في الصالون والإزلال لا يتفق مع أبسط مبادئ المسيحية. قالي فرق بين واحد كان بيروح يصلي وده سكران، واحد اتهم بالزنا وكان بريئا. لا أنسى عبارة الأب متى المسكين في حديث في دير القديس الأنبا مقار. وكنا بنتكلم على واحد من الآباء الأسقفة عرف عنه الزنا. فقال يا أبهات يا إخوة، لما الرب يسوع المسيح لو المجد قال من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، فقد حكم على جميع الجنس البشري بالزنا. لا يوجد بيننا في هذا المكان من يستطيع أن يمسك حجرا ويرميه على هذا الزاني. أنا مش عاوز أتوسع في الكلام ده، لأن لو درست علم النفس والمتخصصين في علم النفس عارفين دي، لما تلاقي في اجتماع لجنة كنيسة بتبحث موضوع زنا واحد وتلاقي واحد متشدد جدا، في علم النفس بنقول إيه؟ إن هذا المتشدد الذي يريد أن يوقع أفظع عقوبة على الإنسان الزاني ده يريد أن يزني ولم يتمكن، فالغيرة والحسد في قلبه تدفعه للتطرف. شفت بقى؟ المسيح يرحمنا يا إخوة. ولا أريد أن أتوسع في الكلام عن الأمور الشخصية، إنما طبعا إن كان الذين من الخارج لهم تعيير أو توبيخ على إنسان تصبح حياته الشخصية تهديدا للإيمان، فهذا الموضوع يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. والرب يسوع المسيح يحفظنا من الدينونة ومن العثرة، لأن الرب يسوع قال لابد أن تأتي العثرات. أنا بخاف من دي. وويل للإنسان الذي تأتي به العثرة. فلما المسيح له المجد بيقول لي يا ويلك لو حصلت عصر بسببك، ياه، يجب أن أكون حريص ويقظ لألا أتسبب في هلاك آخرين. المسيح يرحمنا ويحفظنا ويديم السلام في كنيستنا وفي بلادنا، ولو المجد الدائم للأبد أمين.